السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم عدد الليل والنهار. رضي الله عن آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الأحبة، نواصل شرحنا لمختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، وهو الشرح الذي راعينا فيه الاختصار من غير إخلال بقدر الإمكان. وقد نمر على الجملة أحيانا قليلة ولا نعلق عليها، لأني أرى عدم أثرها في العلم، وقد يكون في فهمها صعوبة فأتجاوزها، وهذا قليل فيما مر معنا. ولازلنا أحبتي في الله مع مباحث القياس في شروط أركان القياس، وكنا قد شرعنا في شروط العلة، والعلة كما يقول الأصوليون روح القياس. إن وجدت وجد القياس، وإن انعدمت انعدم القياس. فنقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الطوفي رحمه الله تعالى: واختلف في اضطراد العلة، وهو استمرار حكمها في جميع محالها.
يعني اختلف في اضطراد العلة، هل هو شرط لصحتها أو ليس بشرط؟ ومعنى اضطراد العلة أن يوجد الحكم كلما وجدت، فكل محل وجدت فيه العلة يوجد فيه الحكم. وأضرب لكم مثالا تقريبيا ومثالا حكميا شرعيا. أما المثال التقريبي فلو أن رأينا زيدا كلما دخل عمرو المكان خرج زيد، رأينا زيدا كلما خرج عمرو المكان خرج زيد، وتكرر هذا، فإنه يغلب على ظننا أن سبب خروج زيد دخول عمرو. طيب، لو أنه في مرة دخل عمرو ولم يخرج زيد، دخل عمرو ولم يخرج زيد، وفي المرة التالية دخل عمرو فخرج زيد، فتخلف الحكم عن السبب مرة، فهل هذا يبطل كون دخول عمرو علة خروج زيد لتخلف ذلك مرة أو لا يبطل؟ هذا مثال تقريبي. وأما المثال الحكمي الشرعي فكتحريم الخمر لوجود الإسكار، لوجود الإسكار، فكلما وجد الإسكار وجد التحريم، كلما وجد الإسكار وجد التحريم. طيب، هذا الاضطراد إذا تخلفت العلة عن الحكم في محل، فهل هذا يدل على عدم صحتها؟ الذي ذكره الطوفي الاختلاف ثم ذكر الأقوال. نعم.
قال: فاشترطه القاضي وبعض الشافعية.
اشترطه القاضي أبو يعلى من الحنابلة وبعض الشافعية، فقالوا: اضطراد العلة شرط لصحتها، فإذا تخلف الحكم مع وجود العلة ولو مرة فإن هذا يقتضي عدم صحة كونها علة. نعم.
قال: خلافا لبعضهم ولمالك.
خلافا لبعضهم يعني خلافا لبعض الشافعية ومالك رحمه الله
والحنفية وأبي الخطاب،
أي قالوا لا يشترط اضطراد العلة لصحتها، بل يجوز أن يتخلف الحكم عن العلة في بعض محلها، وهذا يسمى عندهم بتخصيص العلة. بتخصيص العلة يعني خروج بعض الأفراد عن تأثير العلة، خروج بعض الأفراد عن تأثير العلة. فهؤلاء يقولون: تخصص العلة وتبقى حجة في غير محل التخصيص، تخصص العلة وتبقى حجة في غير محل التخصيص. نعم.
قال: فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم.
نعم.
وقيل: مع المانع،
أي تبقى حجة بعد التخصيص إذا كان تخلف الحكم لوجود مانع في الفرع، تبقى حجة بعد التخصيص إذا كان تخلف الحكم لوجود مانع في الفرع يمنع تعدي الحكم الأصلي إليه. نعم.
قال: إحالة لتخلف الحكم عليه.
إحالة لتخلف الحكم عليه يعني إحالة لتخلف الحكم على وجود المانع، على وجود المانع، لا لعدم صلاحية العلة، لا لعدم صلاحية العلة. بمعنى يا إخوة أن العلماء يقولون إن الحكم يقتضي وجود المقتضي وانتفاء المانع، فإذا وجد المقتضي وانتفى المانع وجد الحكم، لكن إذا وجد المقتضي أي السبب أو العلة ووجد مانع فإن الحكم ينتفي. مثال ذلك: القتل العمد العدوان علة القتل، علة القصاص، القتل العمد العدوان علة القصاص، لكن لو قتل الأب ابنه عمدا عدوانا فإنه عند جمهور الفقهاء لا يقتص منه، لا يقتص منه. لما؟ لوجود المانع، وهو أن الأب سبب وجود الولد، فلا يكون الولد سبب إعدامه. فقالوا: هنا تخلف الحكم ليس لعدم صلاحية العلة وإنما لوجود المانع، فهنا تبقى العلة علة في غير المحل الذي وجد فيه المانع. نعم.
وقيل: المنصوصة دون المستنبطة لضعفها.
قيل: العلة التي تبقى حجة بعد التخصيص هي العلة المنصوصة، يعني التي نص عليها في الكتاب أو السنة لأنها قوية، بخلاف العلة المستنبطة التي استنبطها الفقهاء لأنها ضعيفة. نعم.
وقيل غير ذلك.
أقوال كثيرة عند الأصوليين في هذه المسألة. نعم.
الأول
احتج الأول القائل إنه يشترط اضطراد العلة، إنه يشترط اضطراد العلة. نعم.
قال تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها.
قال إن تخلف الحكم عن العلة يقتضي أنها ليست علة، فلا بد من اضطرادها حتى تكون علة. نعم.
الثاني
احتج الثاني القائل لا يشترط اضطراد العلة لتكون صحيحة.
علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك.
قال إن علل الشرع أمارات لا مؤثرات، وقد عرفتم بارك الله فيكم أن نفي تأثير العلة مذهب الأشاعرة، والقول بأن العلة تؤثر بذاتها مذهب المعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فيقولون العلة مؤثرة في الحكم بجعل الشارع لها مؤثرة لا بذاتها، فهم هنا يقولون علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك، لأن الأمارة لا يجب وجود حكمها كلما وجدت. مثلا يا إخوة، وجود سيارة أحد الإخوة خارج المسجد علامة على أنه في داخل المسجد، لكن هذا لا يلزم، فقد يكون أوقف سيارته خارج المسجد وذهب مع آخر في سيارته، هذا لا يمنع أن وجود السيارة علامة على أنه في المسجد، ما دام أنها يعني أمارة. نعم.
قال رحمه الله تنبيه،
والصواب في هذا أن تخلف العلة، تخلف الحكم عن العلة إن كان لمانع أو شيء اقتضى ذلك فإنه لا يقدح في صحة العلة، أما إذا لم يظهر لنا مانع ولا تخلف شرط ولا غير ذلك فإنه يقدح في صحة العلة. نعم.
قال رحمه الله تنبيه، لتخلف الحكم عن العلة أقسام.
لتخلف الحكم عن العلة أقسام ليست على درجة واحدة. نعم.
قال أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس،
أي أنه عدل به عن أمثاله لمصلحة فيه لا توجد في غيره، عدل به عن حكم أمثاله لشيء يختص به لا يوجد في غيره. نعم.
كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه.
لا شك أن الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل إنسان يتحمل جنايته، لكن في القتل الخطأ وجبت الدية على العاقلة، لأن القاتل ليس جانيا، القاتل ليس جانيا في الخطأ، هو يسير بسيارته فصدم إنسانا، هو لا يريد أن يصدمه لكن حصل خطأ، فلما لم يكن جانيا استحق أن يخفف عنه، وكيف يخفف عنه؟ يخفف عنه بأن تتحمل العاقلة معه الدية، لأن العاقلة تنتفع منه، فمنهم من يرث ومنهم من ينتفع لقربه منه، فهنا هذا شيء مناسب في القتل الخطأ، لكنه لا يوجد في القتل العمد، لأن القتل العمد جناية، لأن القتل العمد جناية، ولذلك في القتل العمد لو اصطلح القاتل مع أهل الميت على الدية ف فإن العاقلة لا تتحمل ذلك. نعم.
قال: وإيجاب إصاع تمر في المصرات مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات فلا ينتقض به القياس.
نعم، المصرات وقد عرفنا أنها المحفلة التي يترك اللبن في ضرعها حتى ينتفخ الضرع ثم تباع، إذا اشتراها المشتري ثم علم أنها مصرات فهو بالخيار، فإن شاء ردها وصاعا من تمر، مع أن القاعدة في الشريعة أن المثلية يضمن بمثله، فالقاعدة أن اللبن يضمن بلبن لأن لبن مثلي، لكن هنا ضمن بصاع من تمر، وهذا للنص عليه، هذا للنص عليه، فخرج وعدل به عن أمثاله لوجود النص عليه، فليس لأحد أن يأتي ويقول إن هذا المثلي يضمن بغيره قياسا على ضمان اللبن في المصرة. نقول لك لا، هذا لا يوجد إلا في المصرة، لأن المصرة نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على ذلك، وإلا فالأصل أن المثل يضمن بمثله. نعم.
قال: فلا ينتقض به القياس.
نعم، فلا ينتقض به القياس. لما؟ لأن العلة تخلفت لسبب، مثلا كنص الشارع في المصرة، لماذا لم يضمن اللبن بلبن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب رد صاع من تمر، فتخلفت للنص، فلا يقدح ذلك في كونها علة. نعم.
قال: ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه.
ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، يعني في الاستدلال، في الاستدلال، فإذا جاء مثلا يقول إن الدجاجة مثلية، أو إن هذا الإناء مثلي، ويا إخوة المثليات في زماننا ليست كالمثليات عند المتقدمين، قديما يا إخوة كان الإناء يصنع باليد، فقل أن تجد إناء مثل إناء، فالفقهاء قديما ما يرون الآنية من المثليات، وإنما يقولون من المتقومات تعرف بقيمتها، لكن اليوم المصنع ينتج مليون كاسة هي متطابقة 100%، فصارت الأواني في زماننا مثلية. فلو جاء إنسان وقال هذا المثلي يضمن بمثله، هل يلزمه أن يقول وهو ليس مثل المصرى لأن المصرى نص عليها؟ يقول الفقهاء لا، ما يلزمه، يكفي أن يقول هذا يضمن بمثله لأنه مثلي، هذا يضمن بمثله لأنه مثلي. نعم.
قال: وإن كانت العلة مظنونة كورود العراية على علة الربا على كل قول فلا ينقض ولا يخصص العلة.
نعم.
بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا.
هذا أمر يتعلق بالجدل وتعلق بالمناظرة، وسيأتي إن شاء الله الأسئلة الواردة على القياس. نعم.
قال: الثاني النقض التقديري.
الثاني النقض التقديري، النقض التقديري، والحقيقة أنه ينبغي أن يقول النقض التحقيقي، النقض التحقيقي كما سأبينه لكم في المثال،
كقوله رق الأم علة رق الولد.
رق الأم علة رق الولد بالإجماع، ولد الأمة رقيق بالإجماع، ولد الأمة رقيق بالإجماع. فلو تزوج حر أمة فإن أولاده منها أرقاء، فإن أولاده منها أرقاء. فيقول رق الأم علة رق الولد. نعم.
فينقض بولد المغرور بأمة هو حر وأمه أمة،
أن يتخلف في مسألة من في مسألة الحر إذا تزوج أمة على أنها حرة وقروه، قالوا له حرة وهي أمة في الحقيقة، فهو مغرور. فإذا ولدت منه فإن ولده حر مع أن أمه أمة، مع أن أمه أمة. فهذا لا ينقض كون رق الأم علة لرق الولد، لأن التخلف هنا ليس تحقيقيا وإنما تقديري. نعم، كما يظهر. نعم.
فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا، اعتبارا بالتحقيق لا التقدير.
نعم. هذا التخلف لا ينقض العلة ولا يدل على أنها ليست علة على الأرجح. لما؟ يقولون لأن العلة موجودة تقديرا لا تحقيقا. كيف هذا الكلام؟ يقولون هذا الولد يقدر أنه رقيق لكن في الحقيقة هو حر. كيف يقدر أنه رقيق؟ نوجب قيمته على أبيه لسيد الأمة، نوجب قيمة الولد على أبيه لسيد الأمة، ومع ذلك نقول إنه حر، بمعنى إنه حر في الحقيقة عبد في التقدير. فأبوه يدفع قيمته لسيده لا ليعتقه، هو حر لكن قدرناه رقيقا. فهذا يعني نقض تحقيقي، لو نظرنا إلى الحقيقة هو حر، لكن إذا نظرنا إلى التقدير عند الفقهاء فهو رقيق باعتبار أن قيمته تدفع. نعم.
قال الثالث: تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة.
نعم.
نحو البيع علة للملك فينقض ببيع الموقوف والمرهون.
نعم. تخلف الحكم لفوات محل الحكم أو شرط الحكم لا لخلل في ركن العلة. مثلا الزنا علة للرجم إجماعا، فإذا زنى البكر فإنه لا يرجم. لما؟ لاختلال شرط الحكم وهو الإحصان، وهو الإحصان. نعم.
قال والسرقة علة القط.
نعم. في المثال الذي ذكره المصنف البيع علة للملك أو للملك، يعني العلماء يقولون بالضم هو السلطان وبالكسر هو الملك المعروف، فيقال البيع علة للملك فينقض، فيقال إن بيع الموقوف لا ينتج الملك، وإن بيع المرهون لا ينتج الملك، فيقال لاختلال شرط صحة البيع، لاختلال شرط صحة البيع، ولو صح البيع لملك، ولو صح البيع لملك. نعم.
قال: والسرقة علة القطع، فينقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز، فلا تفسد العلة.
نعم، السرقة علة قطع اليد. فيأتي شخص فيقول: هذه العلة تتخلف، أين تخلفت؟ قال: إذا سرق صبي فإن يده لا تقطع. قلنا: لأنه غير مكلف، لا لأن السرقة ليست علة. قال: لو سرق فلسا أو حلاوة من محل لا تقطع يده مع أن السرقة موجودة. قلنا: لتخلف شرط القطع، وهو أن يسرق نصابا. لو أن إنسانا وجد مالا عند باب البيت، عند باب البيت، عند السدة، عند الباب من الخارج، فأخذه، لا قطع هنا، لأنه لم يأخذ المال من حرزه، لم يأخذ المال من حرزه، مع أن السرقة حصلت، أخذ المال خفية، لكن لم يأخذه من حرزه. نقول: كل هذا لا ينقض كون السرقة علة القطع، لأن هذا يعني لوجود أمر اقتضى ذلك. نعم.
قال: وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير الخط.
نعم، يعني هل يلزم المعلل أن يحترز عما يفوت لفوات شرطه ونحو ذلك؟ في ذلك بين الأصوليين خلاف يسير لا يضر. نعم.
وما سوى ذلك ناقض،
يعني ما سوى هذه الأقسام الثلاثة ناقض لكون العلة علة عند من يشترطون الاضطراد، عند من يشترطون الاضطراد. نعم.
قال: وفي العلة الخلاف السالف.
ينبهك إلى ما نبهت إليه، وهو أن كون غير هذه الأقسام الثلاثة ناقضا للعلة إنما هو عند من يشترط اضطراد العلة، وقد عرفنا الخلاف في ذلك في أول المسألة. نعم.
قال: أما المعدول عن القياس.
أما المعدول عن القياس، هل يقاس عليه المستثنى من القياس؟ هل يقاس عليه؟ هل يقاس عليه؟ مثلا قلنا إن المصرات يضمن لبنها بصاع من تمر، وهذا مستثنى من القياس، لأن القياس أن يضمن المثلي بمثله، فهل يقاس عليه فرع آخر أو لا؟ نعم.
قال: فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه.
إن فهمت علته وكانت متعدية، لابد من القيدين، إن فهمت علته وكانت متعدية ألحق به ما كان مثله. أما إذا كان تعبديا لم تعرف علته، فقد تقدم معنا أن التعبدي لا قياس فيه، لأن روح القياس العلة، والتعبدي لم نعرف فيه العلة. أو كانت له علة قد عرفناها لكنها قاصرة، لكنها قاصرة، مثل منع قتل الأب بقتله للابن، هل يقاس عليه العم مثلا؟ هل يقاس عليه العم؟ لا يقاس عليه العم، هل يقاس عليه الأخ؟ لا يقاس عليه الأخ، لكن هل تقاس عليه الأم؟ لو قتلت الأم ولدها عمدا عدوانا هل تقتل به؟ كثير من أهل العلم يقولون تقاس الأم على الأب بجامع العلة، وهي التسبب في الوجود، وبعض أهل العلم يمنع ذلك. نعم.
قال: كقياس عرية العنب على الرطب.
الأصل في العرايا أنها جاءت في الرطب، جاءت في الرطب، كان الرجل يشتهي أن يأكل الرطب وليس عنده ما يشتري به الرطب، لكن عنده تمر، فيشتري الرطب بالتمر خرصا، ثم قيس على ذلك. طبعا هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه. ثم قيس على ذلك عرايا العنب، بأن يشتهي الإنسان العنب وليس عنده ما يشتري به العنب، وإنما عنده زبيب، زبيب وهو العنب إذا جف، فيجوز أن يشتري العنب في كرمه بالزبيب خرصا قياسا لوجود العلة، وهي التيسير والتوسعة. نعم.
قال: وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة.
نعم، يعني إباحة أكل الميتة للضرورة معدول به عن القياس، معدول به عن القياس. فلو أن إنسانا كاد أن يموت ووجد كلبا، وجد كلبا حيا فذبحه وأكله، فإنه يجوز بجامع الضرورة في كل. نعم.
قال: وإلا فلا.
إذا لم تعرف العلة أو كانت تعبدية فلا يقاس على المستثنى. نعم.
قال: كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز.
نعم، جذعة المعز أجزأت عن أبي بردة ولا تجزئ عن أحد غيره. نعم.
وخزيمة بن ثابت بكمال بينته،
بأن شهادته بشهادة رجلين، هذا أمر تعبدي فلا يقاس عليه غيره. فلو جاء إنسان وقال: هذا العالم الرباني الذي ما عرف بالكذب والذي أفاد الأمة شهادته بمئة، نقول: لا، شهادته بواحد. قال: نقيس على خزيمة، نقول: لا، شهادته بواحد. نعم.
قال: والفرق بين بول الغلام والجارية
فلا يقاس عليه غيره. نعم.
إذ شرط القياس فهم المعنى، وحيث لا فهم فلا قياس.
نعم.
الله أعلم.
نعم.
قال: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا.
انتبهوا يا إخوة، الوصف إما أن يكون ثبوتيا أي وجوديا، وإما أن يكون عدميا أي أن يكون منفيا. والوصف الوجودي يجوز تعليل الحكم به، سواء كان الحكم وجوديا أو عدميا. العلة الوجودية الثابتة المثبتة يجوز التعليل بها لكل حكم، سواء كان وجوديا أو عدميا. أما تعليل الحكم الوجودي بعلة عدمية فهذا مختلف فيه. نعم.
نحو: ليس بمكيل ولا موزون، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه.
ليس بمكيل ولا موزون. مثلا يقال ليس بمكيل من جنس فلا يجري فيه الربا، أو ليس بمكيل أو موزون فيكون كذا. فالعلة هنا عدمية أي منفية، أي منفية. أو لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، يقال الكلب لا يجوز بيعه. عند الحنابلة الكلب لا يجوز بيعه مطلقا، فلا يجوز رهنه، لا يجوز رهنه. قال مثلا أبيعك هذا الكتاب بمئة دينار، أو أبيعك هذه الثلاجة بمئة دينار، قال قبلت لكن أدفعها بعد سنة، قال طيب بشرط أن تعطيني رهنا، فقال عندي هذا الكلب قيمة عالية، فيقول الحنابلة لا يجوز رهنه حتى لو كان كلب صيد، حتى لو كان كلب صيد. لما؟ لأنه لا قيمة له، لأنه لا قيمة له عند الحنابلة، فلا فائدة من رهنه. نعم.
قال خلافا لبعض الشافعية،
خلافا لبعض الشافعية قالوا لا يجوز التعليل بالعلة العدمية أي النفي، لا يجوز التعليل بالعلة العدمية. نعم.
لنا
للقائلين بالجواز
الشرعية أمارة،
الشرعية أمارة لا مؤثرة،
فجاز أن تكون عدميا،
فجاز أن تكون عدمية أي منفية،
إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة وجود آخر.
لا شك في هذا، الأمارة أمرها واسع، إذ يكفي أن تدل، ولكننا نقول إن التعليل بالعلة العدمية جائز، لأن تأثيرها يظهر بدلالة الشرع. التعليل بالعلة العدمية جائز لأن تأثيرها يظهر بدلالة الشرع. نعم.
قالوا لو جاز للزم المجتهد سبر الأعدام،
لو جاز التعليل بالعلة العدمية للزم المجتهد أن يسبر ويحصر الأعدام، والأعدام لا تتناهى، المعدومات لا تتناهى، وهذا محال. نعم. متعذر. نعم.
قلنا يلزمه سبر السلوب،
قلنا يلزمه سبر المنفيات في المذكور، يلزمه سبر عندما نقول لا يجوز بيعه، لا يلزمه أن يحصر كل معدوم في الدنيا، وإنما يلزمه أن يحصر المنفية في باب البيع، في باب البيع. نعم.
قال وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة،
إن سلم لزوم سبر كل عدم، فهذا لا يعني أن العلة ليست صالحة، لكن لعدم تناهي المعدومات يتعذر على المجتهد أن يقيمها، ولا هي علة في ذاتها، لكن المجتهد لا يستطيع أن يثبتها لأنه لا يستطيع أن يحصر كل المعدومات، وهذا كلام يعني زائد. الراجح كما قلنا إنه يجوز التعليل بالعلة العدمية لأنه يجوز ظهور أثرها بأدلة الشرع. نعم.
قال رحمه الله وتعليل الحكم بعلتين،
تعليل الحكم بعلتين، أن يجعل للحكم علتان. هذا يا إخوة إن كان مع اختلاف الزمان، إن كان مع اختلاف الزمان، كأن يقال يجوز وطء الزوجة لطهرها ويحرم وطء الزوجة لحيضها. فالوطء هنا علل بعلتين، علل بالطهر في الجواز، وعلل بالحيض في التحريم، ولكن الحيض والطهر لا يجتمعان في زمان واحد، لا يجتمعان في زمان واحد. وإن كان التعليل بحكم، التعليل الحكم بعلتين مع اختلاف المحل، مع اختلاف المحل، كتعليل قتل زيد بكونه قاتلا عمدا، وتعليل قتل عمرو بكونه مرتدا. تسأل تقول لماذا قتل زيد؟ فأقول لك لأنه قتل عمدا عدوانا. تقول لماذا قتل عمرو؟ أقول لك لأنه كان قد ارتد. فهنا عللنا القتل بعلتين لكن المحل مختلف، فمحل قتل زيد هو زيد ومحل قتل عمرو هو عمرو، فهذا جائز بالإجماع التعليل بعلتين سواء مع اتفاق الحكم أو اختلاف الحكم، عند اختلاف الزمان أو اختلاف المحل جائز بالإجماع. وإنما وقع الاختلاف في التعليل في بعلتين في محل واحد أو زمان واحد، كأن يقال قتل زيد لكونه زانيا محصنا وقاتلا عمدا، قتل زيد لكونه زانيا محصنا ولكونه قاتلا عمدا. يعني نعوذ بالله يا إخوة، لو أن زيدا من الناس دخل بيت رجل فزنى بامرأته وكان زيد محصنا، فلما دخل زوج المرأة أطلق عليه الرصاص، أعني زيدا أطلق الرصاص على زوج المرأة فقتله، فاغتصب المرأة كما يقال بالتعبيرات اليوم وقتل زوجها، فهنا وجد سببان يقتضيان قتله. السبب الأول أنه زنى وهو محصن، والسبب الثاني أنه قتل زوج المرأة. فهل يجوز التعليل بالعلتين أو يجب الاقتصار على علة واحدة؟ فهل يجوز أن نقول قتل لكونه زانيا محصنا ولكونه قاتلا عمدا، أو نقول قتل لكونه زانيا محصنا، أو نقول قتل لكونه قاتلا عمدا؟ هذه المسألة، وقد قال بالجواز أكثر العلماء، قالوا بالجواز، قال بالجواز أكثر العلماء. نعم.
قال خلافا لقوم،
قالوا إنه لا يجوز التعليل بالعلتين وإنما يضاف الحكم إلى علة منهما. نعم.
لنا لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم.
نعم.
كاللمس والبول على نقض الوضوء.
كلمس المرأة والبول علامة على نقض الوضوء. نعم.
وتحريم الرضيعة لكونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها.
نعم. قد يكون الرجل خالا للرضيعة وعما في نفس الوقت، وعما في نفس الوقت، فإذا كانت أخته قد أرضعتها خمس رضعات فهو ماذا؟ خالها، هو خالها. طيب لو أن زوجة أخيه أيضا أرضعتها 5 رضعات فهو ماذا؟ ها؟ عمها من الرضاعة، فهو في نفس الوقت خالها من الرضاعة وعمها من الرضاعة. نعم.
قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران.
قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران، وأنتم إذا عللتم بعلتين اجتمع على شيء واحد وأثر واحد مؤثران. نعم.
قلنا عقلا لا شرعا لما ذكرنا.
قلنا لو سلمنا لكم أنه لا يجتمع مؤثران على أثر فهذا في الأمور العقلية، أما في الأمور الشرعية فيجتمعان ويجتمعان كثيرا، يجتمعان كثيرا. نعم.
والله أعلم. ثم قال النظام العلة المنصوصة.
النظام كما تقدم معنا منكر للقياس، منكر للقياس. نعم.
ثم قال النظام العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما.
النظام قال وهو ينكر القياس، قال العلة المنصوصة التي نص عليها في الشرع توجب الإلحاق لفظا لا قياسا، لفظا لا قياسا. فكون علة الخمر الإسكار، قال النظام هذا يقتضي تحريم كل مسكر، لكن ليس من باب القياس، وإنما من باب أن اللفظ يشملها، ودليل شمول اللفظ النص على العلة، النص على العلة. نعم.
قال إذ لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد لغة.
انتبهوا، حرمت الخمر لشدتها هنا نص على العلة، وحرمت كل مشتد هنا نص على تحريم كل مشتد. يقول النظام هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، فنلحق الفرع بالأصل لفظا لا قياسا، لفظا لا قياسا، والجمهور يقولون هذا قياس. نعم.
ورد
وهذا يقع حتى للظاهرية، يثبتون حكم القياس وينكرون أنه قياس، يثبتون حكم القياس وينكرون أنه قياس. نعم.
ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه.
نعم.
كعتقت غانما لسواده وفائدته زوال التحريم عند زوال الشدة، والله أعلم.
نعم. فائدة النص على العلة أن التحريم يزول إذا زالت العلة ولا يلزم الإلحاق، يعني يقول له لولا القياس لما صح الإلحاق. يقول طيب إذن ما فائدة التنصيص على العلة؟ يقول لبيان أنه إذا لم توجد العلة لا يوجد الحكم. فالجمهور هنا يريدون إلزام النظام بالقياس، وأنه يقول بالقياس وإن أنكر القياس. نعم.
قال وفساد القياس
لما فرغ من بيان شروط أركان القياس أشار إلى مفسدات للقياس. نعم.
قال بأن لا يكون الحكم معللا،
بأن يثبت أن الحكم في الأصل غير معلل بل هو تعبدي، بل هو تعبدي. فإن أجرى أحد القياس في هذه الحال يقال له إن قياسك فاسد، فيقول لماذا؟ فنقول له لأن حكم الأصل تعبدي لم تعرف علته. نعم.
قال وبإخطاء علتي عند الله تعالى،
أي أن يعتقد المجتهد أن علة الحكم كذا ويكون مخطئا عند الله، لأن المصيبة واحد. يعني مثلا يا إخوة، في علة جريان الربا في الأصناف الستة اختلف العلماء في العلة، والمعلوم أن الراجع عند أهل العلم أن المصيبة في الاجتهاديات واحد، فيقول مما يفسد القياس أن يكون المجتهد مخطئا للعلة التي هي عند الله، التي هي العلة الحقيقية، فيفسد قياسه. في الحقيقة يا إخوة هنا يقصدون أن قياسه يفسد في الباطن، أما من حيث العمل فلا. مثل مثلا إذا اختلف العلماء على قولين، فإن كلا يعمل بقوله والمصيب واحد والثاني مخطئ، لكن لا نفسد عمل أحدهما. مثلا يا إخوة، يعني مصلي يصلي على مذهب لظنه أن هذا هو الحق، وآخر يصلي على مذهب، يعني في اختلافات في الصلاة نفسها وليس في كل الصلاة، لظنه أنه هو الحق، نقول المصيب واحد وقد نعلمه، لكن لا نبطل صلاة الآخر. بمعنى ليس لأحد أن يأتي فيقول كل الحنفية صلاتهم باطلة. لما؟ لأن الحنفية لا يطمئنون في بعض الصلاة، لا، ما يصلح هذا. لكن تقول لو صليت أنا كما صلى هذا الحنفي لبطلت صلاتي. فهذا يا إخوة يسمى فساد غير مؤثر، فساد عند الله في الباطن، أما من حيث تكليف المجتهد فما الذي يعلمنا العلة الصحيحة عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال وبزيادة أوصاف العلة ونقصها،
كأن يقول علة القصاص القتل العمد العدوان بسيف، القتل العمد العدوان بسيف. فلو أن إنسانا أخذ حصاة كبيرة وضرب بها رأس إنسان فقتله، يقول ما يلزم القصاص، ما يلزم القصاص. نقول له قد زدت في العلة وصفا لم يأتي به الشرع، وهو أن يكون القتل بسيف، فقياسك فاسد، فقياسك فاسد. أو نقص في العلة، فكان يقول علة القصاص القتل، علة القصاص القتل، فنقول قد نقصت من العلة، لأن العلة الشرعية هنا القتل العمد العدوان، فقياسك فاسد، فقياسك فاسد. نعم.
قال وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه،
وليست فيه. مثل مثلا أن يقول إن البرتقال مكيل جنس فيجري فيه الربا، إن البرتقال مكيل جنس فيجري فيه الربا، فهو توهم أن علة الربا موجودة في البرتقال، بينما البرتقال ليس مكيلا، ليس مكيلا. فمن هنا نقول له إن قياسك فاسد، لأنك توهمت أن علة الحكم موجودة في الفرع وليست موجودة فيه. نعم.
قال: تنبيه.
نعم.
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق مقطوع به ومظنون.
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق، يا أخوة، لما كان القياس إلحاقا للمسكوت عنه بالمنطوق نبه المصنف هذا التنبيه، وهو أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قسمان: قطعي وظني. نعم.
قال: فالأول ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم.
نعم.
وشرطه
أن
ما سبق.
يكون المسكوت عنه أولى بالحكم. سبق معنا يا إخوة أنه يشترط أن يوجد حكم الأصل في حكم الفرع بتمامه، لا بزيادة ولا بنقصان، فلا يجوز قياس المحرم على المكروه بجامع النهي، لأن المحرم أزيد من المكروه، ولا يجوز قياس المكروه على المحرم بجامع النهي، لأن المكروه أنقص من المحرم. لكن إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كأن يكون أولى بالعلة من المنطوق، فإن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق يكون قطعيا لأنه أولى. منع النبي صلى الله عليه وسلم من التضحية بالعرجاء، من التضحية بالعرجاء، العرجاء التي تضلع في مشيتها، فمقطوعة الرجل أولى. لو كانت الشاة لها ثلاثة أرجل فقط، واحدة مقطوعة، هي أولى بالمنع من العرجاء، لأن العرجاء تمشي لكن تتأخر عن مثيلاتها فلا ترعى إلا قليلا. أما مقطوعة الرجل فإنها لن تمشي أصلا. نعم.
نحو: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى.
نعم، إذا قبلت شهادة اثنين في القتل العمد فقبول شهادة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة أولى، لأنها أقوى. نعم.
وإذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى.
إذا لم يصح بالعوراء فالعمياء أولى، من باب أولى، لكن بعض العلماء قال لا، هي مساوية، هي مساوية، لأن العمياء لن تترك لتموت، بل سيؤتى لها بالأكل لتأكل، فمنع كون التضحية بالعمياء أولى بالمنع من التضحية بالعوراء. نعم.
قال: بخلاف إذا ردت شهادة الفاسق ووجبت الكفارة في الخطأ فالكافر والعمد أولى.
نعم، إذا ردت شهادة الفاسق، إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، هذا ليس قطعيا. إذا ردت شهادة الفاسق من المسلمين فرد شهادة الكافر أولى، نقول هذا ليس قطعيا، لأن الكافر قد يلزم الصدق، قد يلزم الصدق، فلا يكون أولى برد شهادته، لكن شهادته مردودة، لكنه ليس قطعيا، ليس أولى من الفاسق. نعم.
قال:
وكذلك وجبت الكفارة في الخطأ فمن باب أولى أن تجب في العمد، وجبت الكفارة في الخطف من باب أولى أن تجب في العمد. نقول لا، ليس من باب أولى، بل الصواب هنا أن القياس غير صحيح، لأن موجب الكفارة في قتل الخطأ التخفيف عن القاتل، فإن للقتل وحشة في النفس. يا أخوة، أسأل الله لا يبتليني ولا يبتليكم، لو أن إنسانا يسير بسيارته فصدم إنسانا ونزل من السيارة ورآه متمددا وروحه تخرج من جسده، أي أثر سيكون في نفسه؟ أنه تسبب في خروج روح إنسان حتى وهو يعلم أنه لم يتعمد. هذا الأثر يحتاج إلى علاج نفسي، عالجه الشرع بوجوب الكفارة، بوجوب الكفارة. فإذا أدى الكفارة تهدأ نفسه، تهدأ نفسه، يعني حفظ حق المقتول بالدية، وعولجت نفس القاتل بالكفارة، والمتعمد لا يستحق هذا لأنه مجرم جاني. نعم.
قال: فإنه مظنون لإمكان الفرق بما سبق.
نعم.
قال الثاني: أن يستوي،
يعني أن يستوي الأصل والفرع في الحكم. نعم.
كسراية العتق في العبد والأمة مثله.
نعم، سراية العتق في العبد، إذا أعتق بعض العبد أعتق باقيه، هذا معنى السراية. إذا أعتق بعض العبد أعتق باقيه. طيب إذا أعتق بعض الأمة يعتق باقيها لاستوائهما في العلة وهي الرق. نعم.
قال: وموت الحيوان في السمن والزيت مثله.
موت الحيوان في السمن ينجسه، وموت الحيوان في الزيت يقاس عليه على التسوية، لأن الزيت مثل السمن. نعم. قال: أن السمن يكون جامدا أحيانا، أما الزيت فلا يكون جامدا. نعم.
قال: وهو راجع إلى أن لا أثر للفارق.
نعم.
قال: وطريق الإلحاق لا فارق إلا كذا ولا أثر له.
نعم، يقال لا فارق بين الأصل والفرع إلا كذا ولا أثر له. نعم.
أو يبين الجامع ووجوده في الفرع وهو المتفق على تسميته قياسا،
أن يبين العلة الجامعة الثابتة في الأصل ويبين أنها موجودة في الفرع، وهذا هو القياس، هذا هو القياس. نعم.
قال: وفيما قبله خلاف.
أي أن إلغاء الفارق هل يسمى قياسا أو لا يسمى قياسا محل خلاف. نعم.
نحو
هذا تمثيل لتبيين الجامع ووجوده في الفرع. نعم.
السكر علة التحريم وهي موجودة في النبيذ.
السكر علة تحريم الخمر وهي موجودة في النبيذ، فالنتيجة شرب النبيذ حرام، شرب النبيذ حرام. نعم.
وإثبات الأولى
أن علة تحريم الخمر الإسكار. نعم.
بالشرع فقط إذ هي وضعية.
بالشرع فقط إذ هي وضعية، لأن حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. نعم.
والثانية بالعقل.
والثانية يعني إثبات وجود العلة في الفرع، إثبات وجود العلة في الفرع.
بالعقل والعرف والشرع،
يعني يثبت وجود العلة في الفرع بالعقل وبالشرع وبالعرف. نعم.
قال: والمظنون ما عدا ذلك.
المظنون ما عدا ذلك، عرفنا أن إلحاق المسكوت به بالمنطوق إما مقطوع وإما مظنون، والمقطوع إما من باب الأولى وإما بالتسوية، وما عدا ذلك فمظنون. نعم.
قال رحمه الله: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها.
لما عرفنا أن العلة لا تثبت إلا بالشرع، أن العلة لا تثبت إلا بالشرع، يعني العلة للحكم الشرعي لا تثبت إلا بالشرع، رجع وذكر المصنف أدلة الشرع. نعم.
قال: القسم الأول إثباتها بدليل نقلي.
إثبات العلة بالنص، بأن ينص عليها في آية أو في حديث بأداة صريحة من أدوات التعليل أو بغير أداة صريحة من أدوات التعليل. ولذلك قال:
وهو ضربان.
وهو ضربان، يعني إثبات العلة بدليل من الكتاب أو السنة قسمان:
صريح في التعليل.
صريح في التعليل إذا كانت الأداة المذكورة في النص أداة تعليل، أداة تعليل. نعم.
نحو: كي لا يكون دولة.
كي، هذه للتعليل، كي لا يكون دولة.
لكي لا تأسوا.
مثلها.
ليعلم.
اللام للتعليل.
ذلك بأنهم شاقوا الله.
الباء للتعليل.
من أجل ذلك كتبنا.
من أجل للتعليل.
إلا لنعلم.
اللام للتعليل.
ليذوق وبال أمره.
اللام للتعليل.
إنما نهيتكم من أجل الدافة.
من أجل للتعليل.
لأمسكتم خشية الإنفاق.
نعم، هذا أيضا للتعليل من جهة الإضافة. نعم.
حذر الموت،
هذا أيضا للتعليل من جهة الإضافة.
فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة،
إذا أضيف الحكم في النص إلى ما لا يصلح علة نصا، نحو
لما فعلت، فيقول لأني أردت.
نعم، تسأل سائلا فتقول: يا أخي لماذا لم تحضر درس الأصول؟ يقول: لأني أردت ألا أحضر. لم يذكر علة لكنه ذكر السبب، ذكر السبب لكنه لم يذكر علة، أضاف الحكم إلى ما يصلح، إلى ما لا يصلح أن يكون علة. نعم.
قال: فهي مجاز.
فهي مجاز، لأن كأن معترضا اعترض وقال: نجد أن الحكم قد يضاف بأداة التعليل ولا يصلح المذكور أن يكون علة. قال: هذا من باب المجاز فلا يقدح. من باب المجاز يعني من باب التوسع في اللغة فلا يقدح. نعم.
أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس،
هذه أمثلة اختلف في كونها صريحة في التعليل، اختلف في كونها صريحة في التعليل. نعم.
قال: فصريح أيضا عند أبي الخطاب.
نعم.
وإن لحقته الفاء نحو: فإنه يبعث ملبيا فهو آكد.
إن لحقته الفاء فهو آكد في التصريح. نعم.
وإيماء عند غيره،
يعني تدخل في القسم الثاني وهو الإيماء. نعم.
قال: الثاني الإيماء.
الإيماء النوع الثاني في إثبات العلة بالنقل، وذلك بأن لا يكون التعليل واضحا صريحا في النص، فلا يؤتى فيه بما هو صريح في التعليل، لكن تكون العلة مخبأة في النص، موجودة في النص لكن لم تأتي بأداة صريحة في التعليل. نعم. وهو نعم
قال وهو أنواع.
الأول وستة أنواع. ستة أنواع. نعم.
الأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء.
ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، فإن هذا يقتضي أنه العلة. نعم.
قل هو أذن فاعتزلوا.
قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. قل هو أذن فاعتزلوا، ما علة اعتزال المرأة حال الحيض؟ الأذى، ولذلك المرأة لا تعتزل حال الحيض إلا في محل الأذى، تؤكل وتشارب وينام بجوارها وتباشر، لكنها لا تجامع اجتنابا لمحل الأذى.
السارقة، السارق والسارقة فاقطعوا.
السارق والسارقة فاقطعوا، إذن علة القطع السرقة.
من بدل دينه فاقتلوه.
من بدل دينه فاقتلوه، إذن علة قتل المرتد الردة، أنه بدل دينه.
من أحيا أرضا ميتة فهي له.
من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا يدل على أن علة ملكها أنه أحياها.
قال إذ الفاء للتعقيب. فتفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه. إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة،
يعني يفهم أن ما يذكر بعد الحكم مقرونا بالفاء أنه سبب له، وهذا الذي يفهمه يعني العقلاء عندما يسمعون الكلام، حتى لو لم يكن مناسبا له، حتى لو لم يكن مناسبا له.
نحو من مس ذكره فليتوضأ.
من مس ذكره فليتوضأ، طيب ذكره كسائر جسده، كسائر جسده، لكن لما قال من مس ذكره فليتوضأ علمنا أن علة الأمر بالوضوء هنا أنه مس ذكره، أنه مس ذكره.
وكذا لفظ الراوي نحو سهى.
وكذا لفظ الراوي، يعني وكذا لو وجدت الفاء المتعقبة حكما في لفظ الصحابي وليس في النص، وليس في النص، فإنها تقتضي التعليل.
نحو سهى فسجد.
سهى فسجد، قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سهى فسجد. الكلام هنا يا إخوة لمن؟ للصحابي، للراوي. فنفهم هنا أن علة سجوده السهو، أن علة سجوده السهو.
وزنى ماعز فرجم.
وزنى ماعز فرجم، فنفهم أن علة رجم ماعز رضي الله عنه الزنا بشرط الإحصان كما تقدم.
قال اعتمادا على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة.
اعتمادا على فهمه، أنه يفهم الوحي لأنه عاصره، وعلى أنه من أهل اللسان، وعلى أنه عدل أمين.
واشترط بعضهم المناسبة.
اشترط بعضهم فيما تذكر فيه الفاء أن يكون الحكم تناسبه العلة المذكورة في بالفاء، سواء ورد ذلك في النص أو في لفظ الراوي. يقولون إذا كان الأمر مقترنا بالفاء متعقبا الحكم أو مربوطا بالحكم إذا لم تظهر المناسبة بين الحكم وبينه ليس علة. لكن الذي عليه الجماهير أنه علة. نعم.
قال وإلا لفهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل.
نعم.
قال الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.
الثاني من أنواع يعني ما ثبت بالإيماء أن يرتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء بأن يكون أحدهما جزاء للآخر، كقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن علة جعل المخرج تقوى الله، علة حصول المخرج تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء يلازم الشرط، الجزاء يلازم الشرط. نعم.
نحو من يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
من يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم.
أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشرط.
نعم.
الثالث ذكر الحكم،
الثالث من أنواع الإيماء. نعم.
ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد،
ذكر الحكم جوابا لسؤال، ذكر الحكم جوابا لسؤال، هذا ليس تصريحا بالعلة لكنه يفيد أن السؤال أو ما في السؤال علة. نعم.
قال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته.
نعم.
كقوله أعتق رقبة في جواب السؤال الأعرابي، إذ هو في معنى حيث وقعت فأعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
أعتق رقبة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء وأخبر أنه هلك وأهلك جامع زوجته في نهار رمضان، قال لماذا قال له أعتق رقبة؟ لأنه سأل عن هذه المسألة أنه جامع امرأته في نهار رمضان. نعم.
قال
لو لم يكن هذا جوابا للسؤال لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم.
قال الرابع،
النوع الرابع من أنواع الإيماء،
أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى.
أن يذكر مع الحكم ما لا فائدة له إلا التعليل، أن يذكر مع الحكم ما لا فائدة له إلا التعليل، فلو لم نعتبره علة لكان لغوا، والنصوص منزهة عن اللغو، النصوص منزهة عن اللغو. نعم.
قال فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو.
نعم.
نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم.
فعلمنا أن علة منع الرطب بالتمر أن الرطب إذا صار تمرا ينقص، فلو اشترينا كيلو، لو اشترينا صاع رطب ثم تمرناه سيصبح نصف صاع، سيصبح نصف صاع. فهنا لو لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس مؤثرا في الحكم لكان لا فائدة منه، ومحال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلا فائدة، فعلمنا هنا أن الفائدة العلة التعليل. نعم.
قال فلا إذن فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره.
نعم.
وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال.
نعم.
نحو أرأيت لو تمضمضت،
أن يعدل في الجواب عن محل السؤال إلى شيء آخر كما سأله عمر رضي الله عنه عن القبلة للصائم، فما قال له القبلة جائزة أو القبلة محرمة، قال أرأيت لو تمضمضت، فهذا يقتضي أن المذكور هنا علة، أن المذكور هنا علة. نعم.
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟
نعم كما تقدم. نعم.
الخامس،
الخامس من أنواع الإيماء. نعم.
تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم،
بمعنى أن الحكم المذكور في النص لا بد أن يقيد فيكون قيده علة للحكم، أن الحكم المذكور في النص لا بد أن يقيد وإلا لكان خطأ، فتقييده علة للحكم. نعم.
نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
انتبهوا يا إخوة، لو قيل وذروا البيع، وذروا البيع، هل هذا يستقيم؟ ما يستقيم، لقول الله عز وجل وأحل الله البيع، فلا بد من أن يقيد، والقيد هنا في قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فعلة الأمر بترك البيع السعي إلى ذكر الله إلى الجمعة. نعم.
لا يقضي القاضي وهو غضبان.
انتبهوا، لو قيل لا يقضي القاضي يصلح؟ ما يصلح، هذا أصلا تناقض، كيف قاضي ولا يقضي؟ فلا بد من تقييده، فجاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، فعلمنا أن علة منعه من القضاء حالة الغضب أو الغضب. نعم.
قال إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه.
نعم.
قال السادس،
النوع السادس من أنواع الإيماء،
اقتران الحكم بوصف مناسب.
اقتران الحكم بوصف مناسب تدرك فيه المناسبة ولو بالعقل، تدرك فيه المناسبة ولو بالعقل، يعني إذا سمعه العاقل يرتاح، يرتاح ويقول هذا مناسب لهذا، كما لو قلت يا إخوة أهن العالم، ما رأيكم؟ ما هو مناسب، ما يصلح، لأنكم أنتم عقلاء، لما قلت أهن العالم هذا ليس وصفا مناسبا، ولكن لو قلت أكرم العالم كلكم هزيتم رؤوسكم، لأن هذا الوصف مناسب، فيدرك العاقل أن علة الإكرام أنه عالم، أنه عالم، ودليل هذا أنه لو عكس لما ارتضاه العقلاء كما فعلت معكم في أول الأمر، أين العالم لما ارتضاه العقلاء. نعم.
قال نحو أكرم العلماء وأهن الجهال كما سبق.
نعم.
قال ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة متضمنة.
نعم. الأصل أن الوصف بنفسه علة إلا أن يدل دليل من نص أو عقل على أن العلة هي التي في الوصف وليس الوصف. مثلا يا أخوة، ما علة قصر الصلاة للمسافر؟ ها؟ السفر، العلة السفر، لكن هل المؤثر هو السفر نفسه؟ المؤثر هو المشقة، والسفر قطعة من العذاب، فالعلة المقصودة هي المشقة التي في السفر يراد دفعها، لكن لما كانت لا تنضبط جعل الوصف علة. لأن لو قلنا، لو جاءنا في الشرع يا إخوة علة فطر المسافر المشقة، سيفطر كثير من المقيمين. يأتيك الذي يقول أنا من الفجر أخرج وأعمل وفي الشمس وأشيل وأحط إلى المغرب، فيه مشقة أكثر من هذا؟ ما فيه، إذن أفطر. كما يقول الآن هؤلاء الدجالون وبعضهم دكاترة حتى يقولون إذا تعبت أفطر، مجرد التعب أفطر، لأن علة فطر المسافر المشقة، وأنت أكثر تعبا منه. ولجأ الفران الذي من الصبح أو الظهر يصلى النار أمامه وتراه تذهب تشتري الخبز في رمضان، فترى الفران كيف أنه يمسح عرقه يمسح عرقه، فيأتي شخص يقول يا أخي الفران أكثر مشقة من المسافر، فيفطر لما كان هذا لا ينضبط. ولو اعتبر لضاع الحكم، وأي واحد ممكن يقول أنا والله عندي مشقة، والله واحد أراد أن يجامع امرأته قال يا أخي اليوم تعبت في العمل، اليوم العمل كان متعب فحصلت لي مشقة فأنا أفطر، وانت يا مسكينة من الصبح وانت تعجنين وتطبخين صارت لك مشقة أفطري. فلما كان ذلك كذلك كانت الحكمة الشرعية داعية إلى أن لا يناط الحكم بالمشقة، مع أنها مرادة، وإنما أنيط بما ينضبط وهو السفر. نقف هنا ونستريح لمدة 20 دقيقة، ثم نرجع إن شاء الله لنكمل الكلام بإذن الله عز وجل. غدا سننهي شرح الكتاب بإذن الله، واليوم إن شاء الله نأخذ الفترة الثانية ثم الفترة الثالثة حتى ننهي ما نريد شرحه اليوم. بارك الله في الجميع.